بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو اليوم الخامس من ذي القعدة عام 1431، وفيه درسنا الثاني من دروس هذا العام في الفقه في كتاب الجنائز. وقد سبق في الأسبوع الماضي البدء في كتاب الجنائز وذكر بعض الأحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. والجنائز كما قال العلماء جمع جنازة، وهذه الكلمة جنازة تنطق على وجهين، جنازة وجنازة، ويفسرها العلماء بأن المراد بها الميت إذا وضع على السرير، وبعضهم يفصل فيقول الجنازة بالكسر هي السرير، والجنازة بالفتح هي الميت، وبعضهم يعكس بين الأمرين، وكله صحيح في لغة العرب. افتتح مؤلفنا رحمه الله تعالى هذا الباب كما تقدم معنا بذكر أحكام تلقين المحتضر، وعنون لذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي طريقة المؤلف أنه قد يذكر المسألة ثم يذكر دليلها، وربما جعل الدليل مسألة فيذكر الدليل مقتصرا على ما دل عليه من مسائل بدون الإشارة إلى ذلك. وقد نبه على هذا رحمه الله في مقدمة كتابه كما مر معنا. فذكر رحمه الله حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وذكرنا أن هذا الحديث يفيد الأمر للناس بتلقين الميت كلمة لا إله إلا الله، بتلقين المحتضر كلمة لا إله إلا الله، وأن هذا الأمر أمر ندب عند كافة العلماء، فقد أجمع العلماء على مشروعية هذا التلقين وكرهوا الإكثار على المحتضر والموالاة عليه لئلا يضجر. وكذلك ذكرنا أن كلمة موتاكم يفسرها العلماء بمن حضره الموت، فمن كان قريبا من الموت أطلق عليه اسم الميت لبيان ما يؤول إليه وما هو قريب منه. وتفسيره عند كافة العلماء لقنوا موتاكم، أي لقنوا من قد حضره الموت، من هو في حالة الاحتضار. وأشرنا أن بعض الناس قد يفهم من هذا الحديث لقنوا موتاكم أي لقنوا من قد مات، وذكرنا أن هذا التفسير تفسير غير صحيح لعدة أمور. الأمر الأول أنه مخالف لتفسير العلماء وفهم السلف، وهي مسألة مهمة وقد نبهنا عليها في درس الأمس في درس دراسات حديثية، وهو أن الطالب والمسلم عموما يجب عليه أن يفهم الأدلة وفق فهم السلف الصالح، ولا يجوز له أن يفسر الأدلة الشرعية بتفسيرات أو بتأويلات من عنده أو بتأويلات المتأخرين المخالفة لتفسير السلف. فالكتاب والسنة لا بد من فهمهما على فهم السلف الصالح. فهذا الحديث لقنوا موتاكم فهمه العلماء جيلا بعد جيل أن المراد منه من قد حضره الموت، وهذا الفهم هو الفهم الصحيح. أما تفسيره بتلقين الميت الذي قد مات فهذا تفسير محدث، تفسير لم يأتي إلا عند المتأخرين لما دخلت البدع على الناس واستندوا إلى بعض الأحاديث الضعيفة التي بل ضعيفة جدا والتي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالعلامة السندي رحمه الله، وهذا الإمام له شرح وتعليق على سنن ابن ماجه وكذلك سنن النسائي، يقول: وإنما لم يفسروه بالميت حقا لأن تلقين الميت أمر حادث. فهذا التلقين أمر محدث، فكيف يفسر الحديث على شيء محدث لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم؟ فهذا هو الوجه الأول، أن هذا التفسير مخالف لتفسير السلف، تفسير العلماء. والأمر الثاني أن هذا الفعل محدث اللي هو تلقين الميت أمر محدث مبتدع، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات في زمانه أناس كثير وفيهم من هو أحب إلى قلبه وأقرب من بناته وعمه حمزة ومصعب بن عمير وجماعة من أصحابه رضوان الله عليهم، ومع هذا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل شيئا من ذلك. ثم الصحابة من بعده في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، بل في زمن الصحابة كلهم لم يؤثر ولم يصح أنهم كانوا يفعلون هذا عند المقابر أو يفعلونه عند الميت فيقول له: أذكر إذا جاءك الملكان يا فلان ابن فلان وابن فلانة فقل لا إله إلا الله إلى آخره. فكل فهم خالف فهم السلف فهو فهم مردود. ثم يتأيد ذلك بالوجه الثالث، وهو أن مخاطبة الميت لا تنفع، إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى، والله عز وجل يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. فهذه الأدلة الشرعية تدل على أن الميت لا يسمع الخطاب، ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاءت الأدلة باستثنائه. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم بدر خاطب المشركين الذين قتلوا، فلما سأله عمر قال: ما أنت بأسمع منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا خاص بأهل القليل من يوم بدر. وكذلك إذا قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الميت يسمع قرع نعال الناس حين انصرافهم، فيقال يخصص ذلك فهو يسمع قرع النعال، أما ما سوى ذلك فإن الله يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. الميت لا يسمع ولا يعلم، لا يستثنى من ذلك إلا ما جاءت الأدلة باستثنائه. فالميت لا ينفعه، ثم الميت لا ينفعه إلا عمله. الله سبحانه وتعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فلا ينفعه إلا عمله الصالح. وأمر أخير، وهو أن الأحاديث التي فيها مشروعية تلقين الميت بعد وفاته أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن بهذه الأمور كلها يتبين للمسلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، معناه من قد حضره الموت. قد ذكرنا لكم قصة من قصص السلف في صفة التلقين، وهي قصة أبي زرعة الرازي. وهذه القصة لها روايات متعددة، وأنا ذكرت لكم في المذكرة رواية مختصرة من هذه الروايات. وإلا ففي بعض الروايات أن أبا زرعة لما حضرته الوفاة وقف عنده أبو حاتم، ووقف عنده عبد محمد بن مسلم، ووقف عنده غير واحد، فهابوا أن يتكلموا معه، هابوا أن يقولوا له: قل لا إله إلا الله. فتذاكروا الحديث، كل واحد منهم يقول: حدثونا بحديث معاذ، فيقولون: حدثنا فلان عن فلان، ثم يسكتون. فسمعهم أبو زرعة فنطق بالحديث وقال: حدثنا فلان عن فلان، حتى ذكر الحديث فقال: لا إله إلا الله، ثم مات قبل أن يكمل كلمة دخل الجنة، وهذا من حسن الخاتمة لهذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله استدل أيضا بحديث آخر وهو حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وأنه يدل على مشروعية القراءة لقراءة القرآن لا سيما هذه السورة عند المحتضر، وأن هذا لا يصلح للاحتجاج، هذا الحديث لا يصلح أن يحتج به لأنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. طيب لماذا ذكره المؤلف إذا كان هذا الحديث ضعيف؟ فلماذا ذكره المؤلف؟ المؤلف له عذر في ذلك، له أعذار متعددة، قد يكون الحديث صحيحا عنده، قد يراه صحيحا بهذا يكون عذر له، وقد يكون الحديث ضعيف عنده لكنه رأى جواز العمل به في قضاء الأعمال، وكل هذا من باب الاعتذار للمؤلف، لكنه لا يقبل منه ذلك لأنه حديث ضعيف لا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل إلا بما صح. وذكرنا عدة أمور تستحب عند المحتضر، من أهمها أنه يذكر قبل وفاته برحمة الله عز وجل. نبهنا على مسألة لم يذكرها المؤلف وهي الوصية، ذكرنا الوصية وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بها، وأنها واجبة إذا كان على الميت بعض الحقوق التي لم يؤدها إلى أصحابها وإلا فهي سنة. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله والإسراء به في ذلك، وذكرنا أن هذا من المسائل المجمع عليها بين أهل العلم، يجب على المسلمين تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، ولا يخرج من هذا الوجوب إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة، يعني يمكن أن نستثني من هذا الشهيد، فإن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، وإنما لا يغسل ولا يكفن، والصلاة عليه سنة ليس بواجب، ويدفن في ثيابه وفي دمائه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. كذلك الطفل الصغير، كذلك الطفل الصغير والسقط، فإنه لا يجب تغسيله أو تكفينه أو الصلاة عليه كما ذكر ذلك العلماء، أما من سواهم فيجب بالإجماع القيام على تجهيزهم بالغسل والتكفين. المؤلف أشار إلى هذه المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة أو بالجنازة فإن تكوا صالحة، إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا الحديث قوله أسرعوا بالجنازة، لأهل العلم تفسيران، التفسير الأول أسرعوا بها يعني أسرعوا بها حين تحملونها على رقابكم، فيكون المعنى أسرعوا بالمشي، أسرعوا بالمشي بها، وهذا التفسير نقله النووي عن جماهير العلماء، ولعله يقصد يعني الشافعية. التفسير الثاني أن قوله أسرعوا بالجنازة أنه عام، أسرعوا بها يعني أسرعوا بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ولا تؤخروها، وهذا التفسير الثاني الأعم هو الذي رجحه المؤلف رحمه الله، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الصحيح. والنووي ذكر التفسيرين، النووي ذكر التفسيرين ثم قال رحمه الله إن التفسير الأول هو المراد، يعني المعنى أسرعوا بالمشي، واستدل على ذلك بأن في خاتمة الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فشر تضعونه عن رقابكم، فمعنى أنه أمرهم بالإسراع حينما يكونون حاملين لها. وذكر السندي أن هذا الاستدلال من النووي ليس بواضح، وأنه يمكن أن يفسر قوله فشر تضعونه عن رقابكم يعني أسرعوا بها حتى تدفنوها وتتخلصوا من ملامستها وملابستها، لأنه يحصل حين التغسيل والتكفين وحين المشي الصلاة عليها والمشي بها، في كل هذه الأحوال يحصل من الناس ملامسة الجنازة والقرب منها إلى غير ذلك، فهي إن كانت صالحة فالخير لها أن يعجل بتغسيلها وتكفينها وتجهيزها والذهاب بها، وإن كانت غير ذلك نعوذ بالله فإنهم يتخلصون من الملامسة لها والتلبس بها وينتهون من شأنها، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى هذا فيكون الحديث عام. المؤلف ذكر بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا الحديث حديث حسن، وفيه حث المسلم على أن يتخلص من الدين قبل وفاته. يحاول الإنسان أن يبتعد عن الدين قدر المستطاع، لكن إن استدان ثم مات ولم يقضي فإن أولياءه والورثة يجب عليهم أن يقضوا هذا الدين وأن يسارعوا في قضاء الدين عن الميت، حتى لا تكون معلقة عن النعيم الذي كتبه الله عز وجل لها. ذكرنا في خاتمة مسألة الدين الحقوق المتعلقة بالتركة. فالميت إذا مات وترك تركة، يعني ترك مالا، فإن هذا المال أول ما نصنع به أن نأخذ منه ما يتعلق بتكاليف تجهيز الميت. فإذا احتاج الميت إلى شراء كفن، وإلى إعطاء المغسل مالا، وإعطاء من سيمشي معه، وكذلك الحفار في بعض البلدان يدفعون للمغسل ويدفعون للمكفن ويدفعون مالا لحفر القبر ولشراء قطعة القبر، فيخرج من التركة أول ما يفعل أن نخرج من التركة مالا من أجل هذه الأمور. طيب إذا تبرع بها بعض الناس، نقول لا، ما يتبرع بها أحد، حتى ما يكون لأحد على الميت منا، أو ما دام عنده مال نكفنه ونغسله ونجهزه من ماله. بعد ذلك نحصر التركة وننظر ما هي أمواله، فإن وجدنا بعض أمواله مرهونا عند بعض الناس، أو وجدنا أن بعض المال قد أعطاه هذا الميت لبعض الناس دينا، فهنا نبدأ بتخليص المال وجمعه، الرهن نفكه، والدين الذي له عند الناس نسترده ونجمع التركة بذلك. هنا ذكرنا أيضا كأرش الجناية المتعلق برقبة العبد الجاني، يعني لو كان الميت له عبد مملوك، وهذا العبد عمل جناية، قتل أو سرق أو نحو ذلك، فأخذه الناس وحبسوه عندهم من أجل أن يأتي بما أفسد، فنذهب نخلص هذا العبد، لأن هذا العبد يعتبر من التركة ومن المال. كذلك إذا كان له سيارة محجوزة في مكان معين في مرور أو في غير تخرج، المهم نعمل على حصر التركة وجمعها. الأمر الثالث نخرج الديون، نقضي عنه الدين اللي هي ديون الله سبحانه وديون العباد. نبدأ بديون العباد لأن الناس قد ما يسامحون، نبدأ بديون العباد حتى تنتهي، ثم ننتقل إلى دين الله سبحانه وتعالى إذا كان عليه كفارة أو حج أو نحو ذلك. ثم ننتقل إلى الوصية، هل له وصية؟ إذا أوصى بوصية نخرج هذه الوصية، ثم إذا انتهينا من هذه الأربع الأمور نعطي الورثة البقية المال من أجل أن يقتسموا. الذي يحصل اليوم أن الناس يقتسمون التركة بدون النظر إلى هذه المسائل وبدون مراجعتها إلا من رحم الله. المؤلف لم يذكر لنا بعض المسائل المتعلقة بالتغسيل، وانتقل مباشرة إلى مسألة تكفين الميت. نحن ذكرنا ما يتعلق بتغسيل الميت، فافتتحناه بقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز: ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين. هذا فيه ترغيب للإنسان أن يتعلم تغسيل الموتى، والمرأة كذلك، لأن فيه الأجر العظيم. الأول، اشترط المغسل أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من مكروه. بعض الناس يغسل الميت فيرى أشياء، مثلا يرى منه سواد في بعض الأشياء، أو يرى في جسده بعض الأمور المعيبة، أو في أثناء التغسيل يخرج منه شيء أو نحو ذلك، أو يسقط أو إلى آخره، فلا يجوز أن يحدث به أحدا، لأن هذا من الغيبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فكتم عليه، أي ستر عليه، غفر الله له 40 مرة، الله أكبر. ومن كفن ميتا كساه الله من السندس واستبرق الجنة، يعني من حرير الجنة. ومن حفر لميت قبرا فأجنه، أي فدفنه فيه، أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة، الله أكبر. هذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي رافع، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فهذا الحديث فيه فضل عظيم، فضل تغسيل الميت، فضل تكفين الميت، فضل حفر القبر للميت. هذه الأمور التي اليوم الناس يهربون منها ويبتعدون عنها بدعوى أنهم يخافون، وليس في الأمر إلا حب الناس للدنيا، والقلوب تعلقت بالدنيا، حتى إن الإنسان لا يزور المقابر ولا يذهب إلى المقبرة إلا إذا اضطر إلى ذلك. والذي يذهب إلى المقابر يجد العجب العجاب، بعض الناس يذهب إلى المقبرة استحياء، يموت له قريب أو يموت أحد المسؤولين أو نحو ذلك فيذهب إلى المقبرة. نشاهد في المقبرة بعض الرجال يأتي إلى المقبرة ويتكلم بكلام الدنيا ويضحك ويكمل حساباته في على القبر والميت لم يدفن بعد، وبعضهم يدخن في حال انتظار الميت قبل أن يدفن، ما يصبر حتى على التدخين يدخن، غير ما يفعله بعض الناس من المزاح واللعب ونحو ذلك. فيا سبحان الله، قست القلوب، قست القلوب. وليس في مثل هذه الأفعال شيء لائق، بل ليس فيه احترام، لا توقير لرب العالمين ولا توقير للميت، نسأل الله السلامة والعافية. الشرط الثاني أن يبتغي بتغسيله وتكفينه وحفظ قبر وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، إنما يبتغي بذلك وجهه. إذا فعل هذا فإن له الأجر الوارد في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. صفة تغسيل الميت أخذها العلماء من أحاديث، من أهم هذه ومن أحاديث متعددة، من أهمها حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، مغسلة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا الحديث بعدة روايات. تقول أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، قال بعض العلماء هي زينب، وقيل غيرها، لكن الظاهر أنها زينب. فقال للمغسلة للنساء التي يغسلنها، قال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر. اغسلوها 3 أو 5 أو 7 بحسب ما تحتاجون، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، تغسل بماء مخلوط بالسدر المطحون. واجعلن في الآخرة، في آخر غسلة، كافورا أو شيئا من كافور العطر. فإذا فرغتن، إذا انتهيتن من تغسيلها، فآذنني، أي أخبروني. قالت: فلما فرغنا آذناه، يعني أعلمناه، فأعطانا حقوه، أي إزاره، فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره، أشعرنها أي اجعلنه شعارها، والشعار الثوب الذي يلي الجسد، يعني خلوه ملاصق لجسدها، تجعله إزارا لها. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي رواية: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتم. وفي رواية: اغسلنها وترا. وفي رواية أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه، في رواية: مشقناها 3 قرون وألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها. إذن هذا الحديث يجمع لنا الأحكام، أو أكثر الأحكام المتعلقة بتغسيل الميت لسيما المرأة. يقول علماء: ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل، أن يغسله الصالحون، ويقدم في تغسيل الميت الوصي، إذا أوصى الميت أو الميتة فقال: إذا مت فاجعل فلان يغسلني أو فلانة تغسلني، فيقدم الوصي. فإذا لم يكن هناك وصي الأقرب أبناؤه ثم إخوانه أو نحو ذلك كالأب والجد والابن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل، وإلا قدم غيرهم ممن هو عالم بذلك. والرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته وكذلك للزوجة أن تغسل زوجها، وهذا يعني على الصحيح والراجح تغسيل المرأة لزوجها متفق عليه، وتغسيل الرجل لزوجته تغسيل الرجل لزوجته هو الصحيح الراجح، فيجوز لكلا الزوجين أن يغسل أحدهما الآخر. بعض الفقهاء يقول: إذا مات الرجل وإذا ماتت المرأة انقطعت الزوجية فتصبح أجنبية عنه، هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح مخالف للأدلة. ويجوز للرجال والنساء تغسيل الأطفال سواء كان ذكر أو أنثى ما لم يبلغ حدا يشتهيان، الأطفال الصغار دون 7 سنين، أقل من 7 سنين يجوز للرجل أن يغسله، الرجل البنت أو الولد الابن، وكذلك المرأة. لكن إذا كان الطفل فوق 7 سنين وبلغ حدا يشتهى أو قد يقع الشهوة فإن البنت تغسلها النساء والولد يغسله أو الذكر يغسله الرجال. ويكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا، ويغسل الميت في مكان مستور، مكان مستور عن الأعين. لا ينبغي أيضا حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت، يبقى في مكان التغسيل من هو متعلق بتغسيل الميت، المساعد المغسل أو نحو ذلك، وإذا وجد واحد أو اثنين ممن يعلمون تغسيل الميت من أقاربه فلا بأس. كيف يغسل الميت؟ ذكرنا أن العلماء اعتمدوا على حديث أم عطية رضي الله عنها في التغسيل، وذكر العلماء أيضا أشياء أخرى لم ترد في الحديث من باب الاستحسان ومن باب مصلحة الميت، ذكروا أشياء فيها مصلحة الميت. فمن ذلك أن العلماء يقولون: ينبغي أن يغسل الميت على السرير، يعني ما تغسله على الأرض، تغسله على السرير، حتى قالوا حتى لا يتراكم تحته الماء فيؤذيه ويؤثر على جسده، وتضع تحته شيئا صلبا، لا تضع إسفنج ولا وسادة من الأشياء التي تمتص الماء، لأن هذا ما سيفيد الميت في التغسيل. كذلك هناك بعض الأسرة قد تكون مربوطة بحبال أو مربوطة بشبك، هذا الميت ما يوضع عليه لأنها تؤثر في الظهر، فاستحب العلماء أن يوضع على السرير، وهذا السرير يكون تحته شيء صلب ومخرط بحيث أنه إذا غسل ينزل الماء إلى الأرض ولا يبقى على السرير. إذا وضعت الميت على السرير أو الميتة على السرير، أول ما نبدأ نستر العورة، نضع ثوب على عورته كاملة من السرة إلى الركبة، نضع الثوب ساتر. بعد أن نضع الثوب الساتر نبدأ في نزع ثيابه وتجريد ثيابه عنه، فنجرد ثيابه كاملة، نخرج جميع ثيابه ويكون مستور العورة فلا يرى، ما حد يعني يرى، فستره من الأمور الواجبة. إذا فعلنا ذلك يصبح الآن الميت جاهز للتغسيل، نجهز الماء في مثلا سطل، ونجهز الكافور، ونجهز السدر، نخلط يعني مكان الماء بالسدر كاملا ونجهزه، ثم بعد ذلك نرفع الميت. يقول العلماء يستحب أن يرفع المغسل الميت على هيئة الجالس، إذا استطاع أن يجلسه أو إلى قريب الجلوس، والحكمة من ذلك أنه يعصر بطنه بحيث إذا يوجد في بطنه شيء من النجاسة يخرج مباشرة، ويبدأ يدعك بطنه شيئا فشيئا، يدعك البطن برفق وبليل حتى إذا كان هناك شيء في بطنه يخرج. يقولون الحكمة من ذلك أنه إذا ما فعل هذا ربما يغسله ويكفنه، ثم إذا حمله الناس في أثناء الحمل له إلى القبر ربما يتحرك فيخرج ما في بطنه من النجاسة، فالإنسان يحتار ويعمل هذا في قبل البدء بالتغسيل. إذا رفعه إلى هيئة الجالس ممكن إذا احتاج يكرر ذلك مرة مرتين حتى يطمئن أنه لم يبقى شيء في بطنه يمكن أن يخرج. بعد ذلك يغسل عورته القبل والدبر، يغسل المخرجين، لكن كيف يغسلها؟ يغسلهما أو يغسل عورة الميت بيده اليسرى ويضع عليها خرقة، يضع على يده خرقة، فلا يجوز أن يلمس بيده عورة الميت، لا، يلامس العورة بخرقة، يضعها ويلفها على يده اليسرى ثم يغسل الميت. إذا انتهى من هذا يكون قد الميت يكون الآن مضطجع على السرير وقد نظفنا عورته تماما وتأكدنا من أنه لم يبقى شيء في بطنه قد خرج. إذا تكرر خروج شيء من البطن يغسل أيضا بنفس الطريقة. إذا انتهى من هذا يخلع هذه الخرقة التي في يده اليسرى ويرميها ويلف على يده اليمنى خرقة أخرى. إذا المغسل يحتاج إلى خرقتين أو ثلاث، يحتاج إلى خرقتين أو ثلاث بحسب الحاجة. أول ما يبدأ يضع على اليسرى وينظف المخرجين، ثم بعد ذلك يزيل هذه الخرقة ويضع على يده اليمنى خرقة أخرى من أجل أن يغسل الميت في سائر جسده. الميت الآن مضطجع على ظهره، فبعد أن يلف على يده اليمنى خرقة أخرى يبدأ بالغسل، فينوي المغسل ينوي تغسيل الميت لأن تغسيل الميت عبادة. إذا قال قائل لماذا نحن نغسل الميت؟ هل الميت يكون نجس؟ الجواب لا، المسلم طاهر حيا وميتا. طيب ليش نغسله؟ نغسله استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الغسل تعبدي، هذا الغسل تعبدي، يعني لو أن إنسان اغتسل غسلا كاملا ثم مات أيضا نغسله، لو أن إنسانا كان جنبا ثم مات نغسله غسل واحد وهو غسل الميت، لو أن امرأة يعني حائضا ثم طهرت ولم تغتسل ثم ماتت نغسلها غسل واحد وهو غسل الميت. فمعنى أن غسل الميت تعبدي، ليس لأن الميت نجس أو نحو ذلك، إنما الله عز وجل تعبدنا بتغسيله. يقول علماء ينوي الغسل ويقول بسم الله ويبدأ بوضوء الميت، يبدأ بتوضئته، يغسل كفيه ويخلل أصابعه ويأتي عند المضمضة والاستنشاق، لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه لأنه إذا دخل في الفم سيذهب إلى البطن وربما يؤدي إلى خروج بعض النجاسات وكذلك الأنف. إذا ماذا يصنع؟ هذا الخرقة التي في يده يبلها ويمسح أنفه وينظفه من الخارج، ويمسح أيضا على شفتيه وأسنانه حتى تنظف، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل اليدين إلى المرفقين، ثم يمسح على رأسه، ثم يغسل القدمين، ويكون قد توضأ الميت وانتهى المغسل من وضوء الميت. بعد ذلك يغسل رأسه ولحيته بماء والسدر مطحون، يضع السدر المطحون في الماء حتى يختلط الماء بالسدر، ثم يبدأ يقول العلماء يعني يضرب الماء بالسدر حتى يعلو الماء رغوة. إذا وضعت السدر في الماء تخلطه بشدة حتى تأتي رغوة في أعلى الماء، هذه الرغوة اللي هي رغوة السدر، وإذا كان ما عندك سدر تعمل صابون، هذه الرغوة تأخذها وتضعها على رأس الميت وتغسل بها رأسه وشعره، لأن السدر إذا اختلط بشعر الميت قد يظل في الداخل ويصعب إخراجه، فتغسله بهذه الرغوة. إذا ما وجد سدر تضع صابون، كل ذلك جائز. بعد أن تغسل رأسه وتنظفه تبدأ فتغسل الجنب الأيمن، تغسل الجنب الأيمن كاملا. الجنب الأيمن يعني من أعلى، تغسل الجنب الأيمن من الأعلى، ثم تغسل الجنب الأيسر من الأعلى. الآن الميت مضطجع على ظهره، فإذا غسلت الجنب الأيمن والأيسر يصبح الميت أمامك قد غسل من أعلاه، فنحتاج أن نغسله من ظهره وأسفله. فماذا نصنع؟ تسحب الميت على جنبه، تضع الميت على جنبه الأيمن على يده اليمنى وترفعه ويساعدك من كان معه، ثم تغسل الجهة اليمنى من ظهره بدءا من الأعلى إلى أسفل القدم مع الساقين والفخذين ونحو ذلك، ثم مع مراعاة ستر الميت، مع مراعاة أن السترة تتحرك إذا تحرك الميت، ثم ترجعه على ظهره وترفعه من الجهة المقابلة وتغسل الجانب الأيسر من الميت حتى من أعلاه إلى أخمص قدميه. بهذه الطريقة تكون قد وضيت الميت وغسلته غسلة واحدة. إذا رأيت أنه قد انتهى وأصبح مغسلا تزيده غسلة ثانية وثالثة، اغسلنها ثلاثا، يكون أقل شيء ثلاث مرات، الثانية مثل الأولى والثالثة مثل الثانية، لكن الأولى يغسل بماء وسدر، والثانية يغسل بماء وسدر، والثالثة يغسل بماء وكافور. والكافور يعني شيء معروف من الطيب، له رائحة طيبة، وإذا وضع على جسد الميت فإنه ينفع في إزالة الكلاب عن قبره، وأسرع أيضا لحفظ، أو هو من مما يؤخر حفظ جسد الميت. فإذا غسلته ثلاث مرات تكتفي بذلك. إذا حصل في أثناء ذلك أنه يحتاج في بعض الأماكن تحتاج تغسيل، في بعض خرج منه بعض النجاسات، عنده جرح ينزف أو نحو ذلك، تحتاج أن تغسله مرة رابعة، تغسل رابعة وخامسة، يعني تبقى على وتر. احتجت أكثر من ذلك سادسة وسابعة. فالمغسل هو الذي يرى أو ينظر المصلحة في كم يغسل. إذا انتهيت من هذا، هناك بعض التنبيهات تنبه عليه العلماء، وهي أنه ينبغي للمغسل أن يستعمل الرفق في أثناء التغسيل، وعرك الأعضاء، وفي أثناء عصر بطنه، وتليين مفاصله. تليين المفاصل يعني تحريكها. و النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق. والميت لا يوضأ إلا مرة واحدة، فإن خرج منه شيء يمكن أن يعاد وضوءه. هل نقلم أظهار الميت؟ وهل نحلق عانته إذا كان ذلك موجود منه؟ بعض العلماء يرى ذلك، وبعض أهل العلم يرى المنع من حلق العانة بالذات، لأن فيه اعتداء على عورة الميت، وهذا أقصر. لا تحلق العانة، ممكن الأظهار تقصر إذا أراد الناس ذلك، لكن العانة فيها كشف للعورة ولا حاجة لذلك. ولهذا يقول ابن سيرين رحمه الله: ينبغي لأهل المريض أن يفعلوا ذلك في ثقله، يعني في أثناء مرضه ينتبهون لهذا الشيء فيحلقون عانته ويجهزوه في أثناء مرضه قبل أن يأتي يعني موته، فيكون يصعب حينئذ مباشرة هذا الأمر. المرأة بعد تغسيلها يظفر شعرها، وكذلك الرجل إذا كان له شعر يظفر ثلاث ظفائر: ظفيرتان من الخلف وظفيرة من الأمام، ثم يرجع هذا الظفائر ترجع إلى الخلف، وهذا بعد تنشيف الميت، ينشف شعره وينشف جسده بفرقة أو بمنشفة يعني نظيفة، حتى لا يفتسخ الكفن ولا يبتل الكفن بهذه الأشياء. يمكن بعد التغسيل، بعد تغسيله وتنشيفه وجفافه، يغير المغسل السترة التي أصبحت مبلولة، يغيرها بسترة أخرى على هيئة الإزار ناشفة. يقول العلماء: يجب الستر على الميت إذا رأى المغسل شيئا مما يكره ذكره، مثل أن يسود وجه الميت أو يحصل له بعض الأمور التي يعني لا ينبغي ذكرها، فحينئذ لا يحدث بها ولا يخبر، فهذا من الستر على الميت كما نبهنا. لكن إذا رأى بعض علامات الخير، إذا رأى منه خيرا فهذا يحدث به، إذا كان هذا الميت من أهل الخير والصلاح وإذا كان من أهل السنة المعروفين بالاستقامة على السنة فهذا يحدث الناس به وأننا رأينا كذا، بس بدون كذب وبدون مبالغة. بعض الناس يعني يشم رائحة الكافور فيقول شممنا للميت رائحة المسك ونحو ذلك، وهذا كله من المبالغة وهذا ما ينفع الميت. لكن إذا فعلا رأى الناس علامات الخير منه كأن يراه مبتسما أو يرى عليه علامة البشر أو يراه مثلا يعني في أثناء التغسيل سهلا ونحو ذلك يحدث الناس. يقول علماء فإن كان هذا الميت من أهل البدع المعارضين للسنة ورأى المغسل منه بعض العلامات الطيبة لا يحدث الناس، والسبب في ذلك حتى لا يغتر الناس بطريقته فيقولون انظروا هذا من أهل البدع، أنتم تقولون هو مبتدع وفي أثناء موته تحدثون عنه بالعلامات الخير. إذن يقول ابن قدامة إذا كان الميت مغموصا عليه في الدين والسنة ومشهورا ببدعته فلا بأس بإظهار الشر عليه لتحذر طريقته، وعلى هذا ينبغي أن يكتم ما يرى عليه من أمارات الخير لئلا يغتر مغتر بذلك فيقتدي به في بدعته، ذكره ابن قدامة في المغني عن ابن عقيل. وهذا الكلام كلام وجيه، لأن الغرض هو دعوة الناس إلى السنة وتنفير الناس من البدعة، فلا يستقيم إلا بهذا الذي ذكره العلماء. إذا فعلنا ذلك نكون قد غسلنا الميت تغسيلا كاملا شاملا، وينتقل بعد ذلك إلى تكفينه، يكون الميت على السرير التغسيل ونجعل سرير آخر للتكفين. يقول المؤلف رحمه الله والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. وقد ذكرنا أن تكفين الميت واجب بالإجماع، ودليل ذلك حديث الرجل الذي سقط عن دابته فمات في الحج، قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، هذا دليل على وجوب تغسيل الميت. وكفنوه في ثوبين، دليل على وجوب تكفين الميت. ولا تمسوه بطيب، المحرم لا يمس بطيب، معناه أنه يستحب للميت غير المحرم أن يمس بطيب. ولا تخمر رأسه، معناه أن المحرم لا يخمر رأسه، يعني لا يغطى رأسه، لكن غير المحرم يغطى رأسه. قال عليه الصلاة والسلام في المحرم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يستحب في الكفن أن يكون كفنا حسنا، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند مسلم لما ذكر له رجل من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال النووي الأمر بإحسان الكفن، قال العلماء ليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته يعني كونه غاليا، إنما المراد نظافته ونقاؤه وكونه كثيفا وستره وتوسط، ويكون من جنس لباسه في الحياة غالبا، ليس بلباس فاخر ولا بلباس دون، إن هذا ما ينفعه. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله إحسان الكفن له معنيان، الأول أن يختار أحسن ما يكون وهو الأبيض النظيف الجديد، والثاني أن يكفنه على السنة، أن يكفنه على الوجه المشروع. وهذا يعني من الأمور المهمة أنك تحرص أن يغسل الميت على السنة، وأن يكفن على السنة، وأن يصلى عليه على السنة، وأن يدفن على السنة، فما أحسن أن يوفق الإنسان لذلك. والواجب في أثناء تكفين الميت ستر جميع البدن بثوب واحد، يعني يجب أن يكفن الميت بثوب، والسنة أن يكون ثلاثة أثواب كما سيأتي معنا. فإذا لم نجد إلا ثوبا قصيرا لا يكفي لجميع البدن يغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإبخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تكفين مصعب بن عمير. والمحرم كما ذكرنا الذكر لا يخمر رأسه، ويكون التكفين بثوب ساتر لا يصف البشرة، يعني الثوب الرقيق ما ينفع، لابد أن يكون الثوب ساترا وغير رقيق. والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، هذه الأثواب لفائف بيض كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، سحولية، سحولية يعني قادمة من منطقة اسمها سحول باليمن، كانت هذه الثياب تسمى ثياب سحولية، وهي من أنفس أنواع الثياب ومن أحسنها، من كرسف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني تنزع قميص ينزع قميصه وعمامته ويوضع عليه الثوب الساتر. وقال عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ذكر العلماء صفة تكفين الميت الرجل وصفة تكفين المرأة ولخصناها في نقاط. الأمر الأول أنه بعد التغسيل كما ذكرنا نضع سرير خاص بالكفن، إذا تيسر هذا يكون هناك سرير خاص بالكفن. أول ما نضع على هذا السرير الأربطة، نحتاج نحن أن نربط الميت بعد تكفينه، فنجهز 3 أربطة أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 بحسب طول الميت وبحسب جسمه وضخامته. هذه الأربطة نضعها على السرير مباشرة، أول ما نضع الأربطة التي نحتاجها نضع مثلا رباط عند قدميه ورباط عند ركبتيه ورباط عند يعني تحت يعني ظهره ورباط عند صدره ورباط عند فوق رأسه. هذه أربطة نضعها على السرير. بعد أن توضع الأربطة فوق النعش المعد للتكفين تبسط اللفائف 3. نأتي بالكفن الأول، الثوب الأول من الكفن ويقال له لفافة، والثاني والثالث. اللفافة التي يكفن بها الميت مثل الشرشف مثلا، يكون واسع بحيث أننا إذا وضعنا الميت عليه يغطى كاملا. نضع هذه اللفافة الأولى على السرير، ثم نبسط اللفافة الثانية، ثم نبسط اللفافة الثالثة، كلها فوق بعض. ويراعى في هذه اللفائف أن تكون واسعة بحيث أنها تكون ضعف حجم الميت، يعني إذا وضعنا الميت وأرجعنا عليه الطرف الأيمن والأيسر يغطى كاملا. اللفائف الموجودة الآن في الأسواق كثير منها ناقص، يعني لفافة قصيرة ولفافة صغيرة، بحيث أنه يكفن لا يلتف بها الميت كاملا، إنما يلف نصف جسده، والأفضل أن تكون لفافة كاملة يكفن الميت، بحيث أنه إذا وضع الميت في وسطها ولفت عليه الجهة اليمنى واليسرى يغطى كاملا. وقد ذكرت لكم في الحاشية كلام لبعض العلماء في قياسات الكفن، كم يكون عرض الكفن وكم يكون طوله، وهي موجودة في المذكرة. بعد أن نضع اللفائف 3 نضع الميت عليها، ثم نأخذ اللفافة العليا فنرد طرف الجانب الأيسر على الشق الأيمن والجانب الأيمن على الشق الأيسر، ويصبح الميت الآن قد لففناه بلفافة كاملة وكفناه في ثوب واحد. ثم نفعل باللفافة الثانية كذلك، ثم نفعل باللفافة الثالثة كذلك، فيكون الميت قد كفن في 3 أثواب. طبعا في هذه الحالة يكون مستور على العورة بشيء يغطي عورته، لما وضعناه على السرير التكفين يكون قد غطي على عورته. بعد أن نلفه باللفافة الأولى لك أن تأخذ هذه اللفافة ولك أن تبقيها. يستحب أن نجعل داخل اللفائف حنوط، والحنوط هو الطيب والشيء الحسن الذي يطيب رائحة الميت. ولنا لك أيضا أن تضع على جسده شيء من الطيب، تضع على جسده على مواضع سجوده شيء من الطيب الحسن، ونبتعد عن الكولونيا والأشياء الكحولية لخلاف العلماء في نجاستها وفي طهارتها، إنما نضع لها الطيب المعروف من العود أو غيره من الرائحة الطيبة. بعد أن ننتهي من ذلك ونلفه باللفائف 3 نربط الأربطة، نبدأ بربط الرباط في أعلى رأسه ونربطه ربطا جيدا وربطا يمكن أن يفك معه في القبر، يعني ما نربطه بحيث نشده بحيث أنه ما يستطيع إذا وضعناه في القبر أن يفتح عليه. وفائدة هذه الأربطة هو الحفاظ على الكفن، حفاظ على الميت مكفنا حتى لا ينفتح الكفن في أثناء حمله، هذا هو الفائدة منها. فإذا وضعناه في القبر يمكن أن تفك هذه اللفائف، هذه الأربطة. فنبدأ بربط أعلى الرأس، وما زاد من اللفائف يرد على وجه الميت، ثم ننظر الأماكن يحتاج إلى ربطها فنربطه بها، ويكون بذلك قد كفن الميت تكفينا كاملا. في أثناء ذلك استحب أن يبخر الميت، استحب أن يبخر الميت بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أجمرتم الميت فأدمروه ثلاثا، يعني نضع الطيب على جسده ونبخره بالبخور حتى، فهذا من الأشياء التي تستحب. هذا ما يتعلق بتكفين الرجل. المرأة تكفن كما يكفن الرجل تماما وسواء بسواء، وهذا في قول جماعة من العلماء. بعض العلماء يرى أنه المرأة تكفن مثل الرجل في ثلاثة أثواب، ونفعل بها كما فعلنا بالرجل تماما وسواء بسواء. وقد ذكرت لكم في ما يتعلق بهذه المسألة في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن هناك حديث، هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، تكفن في خمسة أثواب ليس في ثلاثة، مبالغة في سترها. وهذا الحديث وإن كان حديثا ضعيفا إلا أن كثير من العلماء يرى استحباب العمل به ليس من جهة الاعتماد على الحديث فحسب، بل من جهة أخرى، وهي أن المرأة الأفضل أن يبالغ في سترها حية وميتة. والذي يظهر أنه لا بأس بتكفينها في خمسة أثواب، لكن إذا كفنت في ثلاثة فهذا جائز، لا ينكر على من كفن المرأة في ثلاثة أثواب، لأن الأصل كما يقول العلماء تساوي الرجال والنساء في الأحكام. وابن قدامة رحمه الله يذكر أنها تكفن في خمسة، وأن ذلك مستحب عند العلماء، وأن ذلك أستر لها وأكمل. طيب إذا كفناها في ثلاثة أثواب فقد عرفنا الصفة. طيب إذا أردنا أن نكفنها في خمسة أثواب، يقول العلماء: ما هي الخمسة الأثواب؟ الخمسة الأثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين. الإزار هو الثوب الذي يستر الجزء الأسفل من الجسد، والخمار هو الثوب الذي يستر به الشعر، والقميص هو الجزء الثوب الذي يستر به أعلى الجسد، يسمى قميص ويسميه الناس اليوم الثوب أو الكندورة. ولفافتين، اللفافتين هي التي يغطى بها الجسم كاملا. فبعض العلماء يقول نكفنها في إزار وخمار، إزار وقميص الجزء الأسفل الجزء الأعلى، وخمار لشعرها، ثم نضع عليها لفافتين. وبعض العلماء يقول نضع لها إزارا وخمارا وثلاث لفائف، ويكون لها ثلاث لفائف. صفة تكفينها في خمسة أثواب أن تؤخذ الأربطة وتوضع على النعش كما تقدم، ثم نضع اللفافتين على الأربطة، نضع لفافة الأولى واللفافة الثانية، ثم بعد ذلك نأتي إلى القميص. وكيف نصنع لها قميصا؟ ننظر طولها، ننظر قياسها، نبدأ قياس المرأة هذه من الكتف إلى القدم، كم قياسها؟ إذا طلع قياسها مثلا متر ونصف، فنعمل قطعة من القماش بطول 3 متر، يعني الضعف. ثم نجمع هذه اللفافة ونضع بعضها على بعض متوسطة، ونقص من جهة وسطها فتحة للرأس، نقص من جهتها فتحة للرأس، ثم ندرج رأسها في وسط هذه اللفافة بحيث يكون متر ونصف يغطي الأعلى ومتر ونصف يغطي الأسفل منها. بعد ذلك نضع الإزار، بعد أن نضع القميص عليها نضع عليه الإزار، نلف الإزار على الجزء الأعلى الجزء الأسفل، ثم نضع لها الخمار على شعرها، نغطيها بالخمار ثم نغطيها باللفافتين. إذن أول ما نضع لها القميص، تكون عورتها مستورة، فنضع لها القميص بالطريقة التي ذكرناها، بحيث يكون متر ونصف مثلا إذا كان طولها 3 متر ونصف، متر ونصف من الأعلى ومتر ونصف من الأسفل، ونلف على الجزء الأسفل الإزار، ثم نلف على شعرها الخمار، ثم نلفها باللفافتين كما فعلنا في الرجل تماما. يقول العلماء يمكن أن يصنع لها سروال صغير يشق من الأعلى والأسفل ويبسط على الإزار، بحيث أنه يوضع لها مثل ما يحفظ الطفل، مثل حفاظة الطفل تماما، جزء من أسفلها وجزء من أعلاها ويربط على وسطها. هذه يعني خلاصة ممكن ما يذكر وفي تكفين المرأة بخمسة أثواب. وبعد أن ننتهي من وضع هذه الخمس الأثواب نربطها بالأربطة كما فعلنا بالرجل سواء بسواء، ونجمر الميتة بحيث يكفن، إذا كفن يبخر الميت ويعطر ويوضع الحنوط أيضا في أثناء الكفن. بهذا نكون قد يعني تم لنا الإشارة إلى ما يتعلق بتغسيل الميت وكيفية ذلك وتكفينه. فإذا غسلناه وكفناه رجلا كان أو امرأة، بعد ذلك يكون قد تجهز الميت لذلك وينتقل بعد هذا إلى تغسيله، بعد تغسيله وتكفينه إلى الصلاة عليه. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته. وصلاة الميت تكون إن شاء الله تفسيرها والكلام على أحكامه في الدرس القادم. في نهاية كل درس من دروسنا إن شاء الله إخواني أو يا أخواتي اختبار وامتحان وتقييم، فهذا نبهنا عليه مرارا، وهذا اليوم الامتحان في هذا الدرس هو رقمه الامتحان رقم 20، فمعناه أننا قد نبهنا على هذا ونحن نحتاج جدا إلى هذا التقييم، فلا يمكن تأخيره. والاختبار يعني يتعلق بالمادة التي أخذناها، فالطالبة تحل ما تستطيعه ما تعرفه، لا تشق على نفسها، فإن أشكل عليها شيء يكفيها أنها تطلع على الأسئلة وتعرف طريقة الأسئلة وطريقة كذا، ويكفيها أنها تتعرف على الإجابة الصحيحة ولو بعد حين. فالمقصد هو المراجعة ولفت الانتباه إلى بعض المواطن التي ينبغي أن ينتبه لها. فأنا أرسلت لكم التقييم، وهكذا في كل درس من الدروس سيكون عندنا تقييم، سواء كان في درس دراسات حديثية أو كان أيضا في درس الفقه، والمقصد منه هو إعانتكم على المراجعة وكذلك الفوائد الأخرى التي نبهنا عليها في الدرس القادم. الإدارة يقولون هناك بعض الأخوات يعني لا يحضرن أو نحو ذلك ويريدن اختبار، هذا أمر ينسقه الإدارة ثم يخبروني به، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.